وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. كلمة بين يدي كتاب المكاسب. هنا جهات ينبغي الوقوف عندها قبيل دراسة هذا الكتاب الشريف. الجهة الأولى هي أهمية كتاب المكاسب. كما تعلمون أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد ترك تراثا مهما جدا، ومن أهم هذا التراث أثراه الخالدان كتاب الرسائل وكتاب المكاسب، وكل واحد من هذين الكتابين له أهمية فائقة جدا. أما بالنسبة إلى كتاب الرسائل فلا يخفى عليكم أن المدرسة الأصولية السائدة الآن والمهيمنة على التفكير الأصولي الحوزوي هي مدرسة سيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف. ومدرسة السيد الخوئي قدس الله نفسه ليست مدرسة مغايرة لمدرسة المحقق النائيني على الله مقامه، بل هي انعكاس لهذه المدرسة بوضوح جدا. فعندما نقايس بين مدرسة المحقق النائيني ومدرسة المحقق الأصفهاني ومدرسة المحقق العراقي، نجد أن مدرسة المحقق النائيني من بين هذه المدارس هي الأكثر سيطرة وهيمنة على التفكير الحوزوي العام والدروس الأصولية بشكل عام في مختلف الحوزات العلمية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أن مدرسة النائيني قدس الله نفسه انعكاس لأي مدرسة في الأصول، فهل هي مدرسة مستقلة ومدرسة مبتكرة، أم أن هذه المدرسة تعكس مدرسة أخرى؟ الحق أن مدرسة المحقق النائيني على الله مقامه في مباحث الحجج والأصول العملية هي انعكاس واضح لمدرسة الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه التي أسس لها في كتاب الرسائل. فكتاب الرسائل عندما نقايس بينه وبين أصول المحقق النائيني على الله مقامه في مباحث الحجج والأصول العملية يمكننا القول بأن مدرسة الشيخ الأنصاري هي نفسها مدرسة المحقق النائيني، مع تطوير لأسس هذه المدرسة وأفكار هذه المدرسة ومباني هذه المدرسة. ولذلك فإن الاطلاع على أسس وجذور الأفكار الأصولية المتداولة الآن في الحوزة العلمية المباركة رهين بدراسة كتاب الرسائل لشيخنا الأعظم قدس الله نفسه والاطلاع على أفكاره ومبانيه، وإلا فإن الطالب سيشعر بفاصلة بين ما درسه في مرحلة السطح وبين ما يطلع عليه من الأفكار الأصولية في مرحلة الخارج. لذلك من المهم جدا الوقوف عند هذا الكتاب والتعرف على أفكاره ومبانيه. هذا بالنسبة إلى كتاب الرسائل. وأما بالنسبة إلى كتاب المكاسب فالأمر هنا مختلف بدرجة أكبر وأعلى. ما هو سر ذلك؟ لعل السر في ذلك هو أن كتاب الرسائل قد كتبه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية كما هو معروف في مقتبل شبابه، بينما كتاب المكاسب قد كتبه الشيخ الأعظم بعد أن بلغ ذروة العلم. ولذلك فإن كتاب المكاسب يمثل عصارة علم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، ويمثل أرقى ما بلغه الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية من الفكر والعلم. من هنا كانت لكتاب المكاسب أهمية فائقة جدا، بحيث أن الفقه القواعدي عند الشيعة الإمامية لا زال عيالا على كتاب المكاسب، وهذه نقولها بصورة جازمة. الفقه الإمامي إما هو فقه روائي كالفقه المتعارف في باب الصلاة، في باب الحج، في باب مثلا الصوم، في غير ذلك من أبواب العبادات، وفقه قواعدي وهو الفقه الذي يهتم فيه بإعمال القواعد لندرة وجود الروايات فيه. وأبرز ما كتاب أو أبرز بل أبرز كتاب في الفقه يمثل الفقه القواعدي هو كتاب البيع. كتب المعاملات الأخرى لا تقل عنه، ولكنها ليست تؤسس لقواعد جديدة لم يؤسس لها في كتاب البيع. ولذلك تأسيس الفقه القواعدي يكون في كتاب البيع، فإن القواعد المؤسسة فيه تنجر على جميع أبواب المعاملات، إلا اللهم بعض المعاملات تكون لها قواعد خاصة بها، ولكن ذلك لا يشكل نسبة في قبال القواعد الأساسية. فإذا الفقه القواعدي يتمثل في كتاب البيع من الفقه، وإن ما كتبه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في مكاسبه في قسم البيع والخيارات يمثل ذروة الفقه القواعدي عند الشيعة الإمامية، بحيث كما قلت لكم أن جميع من جاء بعد الشيخ إلى يومنا هذا هو عيال على الشيخ قدس الله نفسه الزكية. حتى تتضح لكم هذه الفكرة لا بأس أن أشير إلى نكتة هنا، وهي أن الأبحاث العليا المعروفة بأبحاث الخارج، هذه الأبحاث العليا ليست كلها على وزان واحد بل هي متفاوتة. فهنالك ما يعبر عنه بخارج الكتاب، وهذا كان متعارفا ولعل لا زال له وجود في الحوزة العلمية، كان متعارفا في بداية دراسة الطالب لأبحاث الخارج، فإنه كان يمر بدورة من الخارج يعبر عنها بخارج الكتاب، كأن تكون هذه الدورة على كتاب الكفاية مثلا، إلا أنه بعد أن كان قد درس الكفاية دراسة تبين مطلب صاحب الكفاية، في هذه المرحلة من الخارج يدرس كتاب الكفاية دراسة تحقيقية. هذه مرحلة من مراحل دراسة الخارج، مرتبة من مراتب دراسة الخارج. المرتبة الأخرى من مراتب دراسة الخارج: الخارج المستقل، الخارج المحض. الخارج المحض هو الذي لا ربط له بأي كتاب، وإنما يكون فيه المدرس هو من يتكفل ببيان الآراء ومناقشتها وتحقيق المطلب من غير النظر إلى أي كتاب. بين هاتين المرتبتين من مراتب دروس الخارج هنالك مرتبة وسط، وهي أبحاث الخارج الناظرة إلى الكتاب، ليست تحقيقا لكتاب معين ولكنها ناظرة إلى الكتاب، بمعنى أن الكتاب يكون محورا لها وتدور أبحاثها مدار ذلك الكتاب، فهو المنطلق لها، منه تبتدئ وإليه ترجع. هذه الأبحاث الناظرة إلى الكتاب هي الأبحاث التي تتمثل فيها أبحاث خارج المكاسب. إلى الآن لا يوجد عندنا خارج مكاسب مستقل، خارج أصول مستقل يوجد، ولكن خارج مكاسب مستقل بعد الشيخ لم يتحقق إلى يوم الناس هذا. فحتى ما كتبه الشيخ النائيني على الله مقامه في المكاسب، وحتى ما كتبه سيد الطائفة سيد الخوي على الله مقامه في كتاب المكاسب، كله بحث خارج ناظر إلى مطالب الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. مما يعني أن الفقه القواعدي إلى يومنا هذا لا زال المصدر له والملهم له هو كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري. لذلك فإن هذا الكتاب كتاب بالغ الأهمية جدا، بحيث لا يمكن للطالب أن يتجاوز هذا الكتاب أو يستعيض عنه بكتاب آخر، فإنه هو المحور لجميع أبحاث المكاسب والفقه القواعدي إلى يوم الناس هذا. ومن هنا اشتهر عن السيد الحجة قدس الله نفسه الزكية بأنه قال: من فهم كتاب المكاسب فإنني أجيزه بالاجتهاد، من تسلط على مباحث كتاب المكاسب فإنني أجيزه بالاجتهاد. وهذه سمعتها من الأستاذ السيد الشمس دام ظله الشريف: من تسلط على كتاب المكاسب فإنه يجيزه بالاجتهاد. لماذا؟ لأن كتاب المكاسب هو ذروة الفقه القواعدي، فمن سيطر على هذا الكتاب فإنه سيطر على الفقه القواعدي في جميع أبواب المعاملات، فهو كتاب بالغ الأهمية جدا. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى التي أحببت الوقوف عندها. الجهة الثانية هي: ما هو الهدف من دراسة كتاب المكاسب؟ من المطالب المهمة التي ينبغي للطالب أن يلتفت إليها عند دراسة أي كتاب تحديد الهدف من دراسة الكتاب، فإنه حينما يحدد الهدف من دراسة الكتاب على ضوء ذلك يستطيع أن يعرف بأن تعامله مع الكتاب هل هو تعامل في الطريق الصحيح أم هو تعامل خاطئ. فلا بد من تحديد الهدف من دراسة الكتاب قبل دراسة الكتاب. فما هو الهدف من دراسة المكاسب؟ لأجل أن أبين الهدف من دراسة المكاسب، هنا نكتة لا بد من الإشارة إليها وقد يكون مغفولا عنها، وهي أن الدراسة الحوزوية من البدو إلى الختم، أنا أعبر عنها بأنها دراسة هرمية، وبالتعبير الاصطلاحي إذا أردنا أن نعبر بالاصطلاح نستطيع أن نقول بأن كل مرحلة من مراحل الدراسة في الحوزة العلمية فهي بمثابة المعد للمرحلة الثانية، بمعنى أن الطالب لا يستطيع الوصول إلى المرحلة الثانية ما لم يمر بالمرحلة الأولى إلا على نحو الطفرة المحالة، وهذا لا يمكن. ولذلك فإن الدراسة في الحوزة هي دراسة هرمية، كل مرحلة تعد للمرحلة اللاحقة، فمرحلة المقدمات تعد لمرحلة السطح الأول، ومرحلة السطح الأول يفترض فيها أن تعد لمرحلة السطح الثاني. وإذا كان الأمر كذلك فإن الطالب يحتاج عند دراسة كل كتاب أن يحدد الهدف بما يتناسب مع المرحلة التي هو فيها، ولا ينبغي أن تكون دراسته لهذه الكتب والمتون على وزان واحد. لذلك من الخطأ جدا أن يدرس الطالب المكاسب على نحو ما درس اللمعتين، ومن الخطأ جدا أن يدرس اللمعتين على نحو ما درس مثلا الرسالة العملية أو كتاب الشرائع مثلا أو غير ذلك من الكتب، لأن الهدف المتوخى من دراسة كتاب الشرائع أو من دراسة الرسالة العملية إنما هو معرفة الفتاوى وفهم الفتاوى، بينما الهدف المتوخى من دراسة اللمعتين هو التعرف على كيفية الاستدلال بشكل مبسط، بحيث أن الطالب يستطيع أن يتعرف كيف أن الفقيه يصل إلى الفتوى ولو بنحو مختصر. فلذلك يحتاج الطالب في مرحلة دراسة اللمعتين إلى أن يطلع على بعض القواعد الأصولية وربطها مع الأصول مع الفقه، ويطلع على بعض القواعد الرجالية وكيفية ارتباطها مع الفقه بهذا المقدار المبسط جدا، بينما الهدف المتوخى من دراسة المكاسب يختلف عن ذلك. فإن الهدف من دراسة المكاسب إنما هو تمكين الطالب من الانفتاح على الدراسات الفقهية الاستدلالية الموسعة، بحيث أن الطالب إذا دخل إلى بحث الخارج لا يجد فاصلة بين ما درسه وبين ما وصل إليه، بل يجد أن الأرضية قد تهيأت عنده لحضور أبحاث الخارج وسماع ما فيها من المناقشات التفصيلية لكيفية الاستدلال. إذن فعندما نحدد هذا الهدف، الهدف من دراسة المكاسب ما هو؟ نقول بأن الهدف من دراسة المكاسب هو تمكين الطالب من الانفتاح على الدراسات العالية الاستدلالية، حينئذ يستطيع الطالب أن يحدد كيف يتعامل مع كتاب المكاسب. فحينما يأتي إلى كتاب المكاسب ويقرأ هذا الكتاب كقراءة الفتاوى مثلا، من غير أن يعيش ما عاشه الشيخ الأعظم في كتابه من العمق في الاستدلال والمناقشة، هنا لا بد أن يدرك بأن دراسته للمكاسب ليست في محلها، لأنها لا توصله إلى الغرض المنشود وهو التمكين من الدراسات العالية. فلا بد أن يتعامل مع كتاب المكاسب بنحو استدلالي يتناسب مع كتاب المكاسب، بنحو من العمق يتناسب مع كتاب المكاسب، بنحو من الدقة في مطالبه يتناسب مع كتاب المكاسب، حتى أنه لا ينتهي من هذا الكتاب إلا وقد هيأ الأرضية لتلقي الأبحاث العليا التي يفيدها الأعلام والأساتذة في الحوزة العلمية رعاهم الله تعالى. فإذا هذه النكتة لا بد من أخذها بعين الاعتبار، أن كل مرحلة هي بمثابة المعد، الدراسة دراسة هرمية، فلا بد أن تهيئنا كل مرحلة للمرحلة اللاحقة، ولا بد أن تكون دراستنا للمكاسب بنحو يهيئنا للمرحلة اللاحقة، فلا نقبل أن ندرس هذا الكتاب كما درسنا ما قبله من الكتب الفقهية. هذا ما يرتبط بالجهة الثانية. الجهة الثالثة هي كيف ينبغي أن يتعامل الطالب مع كتاب المكاسب. هنا نقطتان لا بأس بالإشارة إليهما. النقطة الأولى هي أن كتاب المكاسب كغيره من كتب الحوزة المباركة ومن متون الحوزة ومناهجها، إذا أراد الطالب أن يسيطر عليه سيطرة تامة ويهيمن عليه، فإنه يحتاج أولا إلى التحضير لكل درس من الدروس التي سيمر بها، ثم أنه يحتاج إلى كتابة ما درسه، وذلك لأن الكتابة هي مفتاح الفهم، بمعنى أن الطالب يستطيع أن يتعرف على مقدار فهمه للمطالب من خلال مقدار تسلطه على كتابة المطلب. فإذا وجد بأنه قادر على كتابة المطلب من غير أي صعوبة، حينها يفهم بأنه فهم المطلب بشكل جيد. وأما إذا وجد بأنه غير قادر على كتابة المطلب، فحينئذ يعلم بأنه بعد لم يتضح له المطلب بشكل جيد. فإذا الكتابة هي مفتاح الاختبار، ورقة اختبار للطالب، هذا من ناحية. من ناحية أخرى فإنهم كما قالوا العلم صيد والكتابة قيد، فإن العلم ما لم يقيده الطالب يضيع منه. العلم صيد والكتابة قيد، من غير تقييد يضيع هذا الصيد. فالكتابة مهمة من هذه الناحية أيضا. من ناحية ثالثة، ولعل هذه يدركها الطالب في مرحلة التدريس، إذا كان الطالب قد كتب مطالب دروسه أثناء دراسته، حينما يأتي إلى مرحلة التدريس يكون تهيئة التدريس تحضير لدروسه يكون الأمر سهلا جدا، فهو ينظر إلى ما استفاده من أساتذته في فهم المطلب في بيان المطلب، ثم يضيف إليه ما فهمه هو أو ما يفهمه من كلمات الأعلام مثلا، فيكون الأمر عليه سهلا. بينما إذا لم يلتزم بذلك أثناء الدراسة، فإنه في مرحلة التدريس يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأسيس من جديد، فتطول عليه المسافة. لذلك التحضير إلى المطلب، كتابة المطلب بعد ذلك، مراجعته، مذاكرته، ومباحثته إن أمكنت مع طالب آخر، كل ذلك أمر مهم في سائر الكتب الحوزوية والمتون الحوزوية. إلا أن كتاب المكاسب كما هو كتاب الرسائل يحتاج إلى عمل إضافي غير هذا العمل المتعارف مع بقية المتون، وهذا العمل الإضافي ما هو؟ الشيخ الأعظم قدس الله نفسه يتميز كتاب الرسائل والمكاسب بأنه جمع فيهما بين خصال ثلاث. الخصلة الأولى هي خصلة التتبع، والخصلة الثانية هي خصلة التدقيق، والخصلة الثالثة هي خصلة التحقيق. فالشيخ الأعظم متتبع مدقق محقق. متتبع، والعجيب أن تتبعه رضوان الله تعالى عليه تتبع واسع جدا، بحيث يبدو لنا من خلال ملاحظة ما كتبه فقها وأصولا أنه لم يذر كتابا من كتب الفقه والأصول إلا وقرأه، وإنه يحتفظ بالكثير من المطالب في ذهنيته الوقادة. وهذا يدل على أن الله قد حباه موهبة قل نظيرها. فأنتم عندما تلاحظون كتاب المكاسب والرسائل تجدون أن كثيرا من منقولات الشيخ إنما ينقلها من ذهنه المبارك، وليس ينقلها من الكتب بشكل مباشر، بدليل وجود المغايرة بين ما ينقله وبين ما هو موجود في الكتب الأصلية. وسر ذلك كما ينقل تلامذة الشيخ أن الشيخ كان يكتب من ذاكرته، فله تتبع واسع واستقصاء كبير جدا للآراء. هذه خصلته. خصلة الأخرى هي خصلة التدقيق، فإن الشيخ الأعظم ليس مجرد ناقل ومتتبع، بل هو مدقق في الآراء، بحيث أنه يستخرج من كل رأي نكات عجيبة جدا. فهو مضافا إلى كونه مدققا هو متتبعا، هو مدقق. ونتعلم من منهج الشيخ قدس الله نفسه كيف نقتنص المطالب من كلمات الأعلى. فهو قد يأتي بكلمة لعالم من سطر واحد، ولكنه يقتنص من هذه الكلمة مطلبا عظيما جدا، بحيث أن الطالب لو قرأ هذا السطر من غير أن يعينه الشيخ الأعظم لا يلتفت إلى ذلك المطلب. ومن هنا يتعلم الطالب كيف يقتنص المطالب من عبارات الأعلام على اختصارها. فهو متتبع مدقق، وإلى جانب كونه مدققا فهو محقق، بحيث أنه بعد التدقيق في كلمات الأعلام فإنه يصول ويجول يمينا وشمالا في عمق المطالب، ويحقق مطلبا جديدا قد يكون لم يسبقه إليه أحد. فإذا كتاب المكاسب جمع بين هذه الخصال الثلاث: تتبع، تدقيق، تحقيق. المشكلة التي وقع فيها الشيخ الأعظم الأنصاري هي أن تحقيقه للمطالب في بعض الأحيان يتخلل بين الكلمات. فالشيخ الأعظم لم يجري ديدنه على أن يستعرض الكلمات واحدة بعد أخرى ويدقق فيها، ثم بعد الانتهاء منها يقوم بتحقيق المطلب وينتهي إلى نتيجته، بل إنه في بعض الأحيان في وسط المطلب يحقق المطلب تحقيقا تاما، ثم أنه يستدرك بعض الكلمات ويقف عندها، بحيث أن الطالب يضيع عليه أصل المطلب الذي يريد الشيخ أن يصل إليه. لذلك هنا يحتاج الطالب إلى جهد مضاعف، وهو ماذا؟ وهو فهرسة مطالب الشيخ وكتابة مختصر لكل مطلب، خصوصا إذا تمكن الطالب من الاستعانة بما عليه الدراسات المعاصرة الأكاديمية من فهرسة المطالب بنحو الفهارس البيانية التي تعتمد على الأسهم والتشقيقات والتقسيمات، فإن هذا يعينه جدا في جمع مطلب الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. لذلك يحتاج الطالب هنا جدا إلى عمل آخر لم يعتد عليه في الكتب السابقة، وهو كتابة مختصر لكل درس وكتابة فهرس جامع لمطالبه، مع الالتفات إلى المطالب الرئيسية والمطالب الفرعية التي ذكرها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. هذه نقطة. النقطة الأخرى، قد يسأل الطالب في بداية الشروع عن الكتب التي ينبغي أن يستعين بها في دراسة المكاسب. هنا ينبغي القول بأن الكتب التي تنبغي الاستعانة بها، أو بأن شروح المكاسب بعبارة أخرى والحواشي عليه والتعليقات، يمكن أن نصنفها إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما يهتم ببيان العبارة، وهنا شروح لعلها متداولة بين يدي الطلاب، كشرح المرحوم السيد كلنتر مثلا، أو إيصال الطالب، أو غيرهما من الشروح. ولكن هنا من أهم الحواشي التي أتصور بأن الطالب لا يمكن له بحال أن يستغني عنها، لشدة ما فيها من الثمرات والفوائد والمغانم، هي حاشية الشيخ الشهيدي قدس الله نفسه الزكي على المكاسب. فإن هذه الحاشية قد اهتمت بكثير من عبارات الشيخ الأعظم، واشتملت على كثير من المغانم والفوائد، بحيث أن الطالب بنظري لا يصح أن يستغني عن مطالعتها. فهذا قسم من الشروح، صنف من الشروح ما اعتنى بالعبارة وهو يفيد الطالب جدا. القسم الآخر من الشروح ما اعتنى بتحقيق مطالب الشيخ مع التأمل في مطالبه، ويمكن أن يصنف في هذا الصدد حاشية المحقق الأصفهاني على الله مقامه، وكذلك حاشية السيد اليزدي على الله مقامه، وحاشية المحقق الأيرواني قدس الله نفسه، ومثلها أيضا حاشية الشيخ الميرزا محمد تقي الشيرازي أعلى الله مقامه، فإنها حاشية نفيسة أيضا ولا تقل شأنا عن هذه الحواشي الشريفة. هذه الحواشي تميزت بأنها تعتني بمطلب الشيخ الأعظم قدس الله نفسه وتحقيقه، فإن كان هذا المطلب والتعرض لما أثير حوله من الإشكالات مع قبول بعضها والتأسيس لبعضها مع الإشكال على بعض الآخر وردها، لذلك فإن هذا الصنف من الحواشي قد لا يناسب الطالب أن يتورط به في مرحلة الدراسة، ولكنه في مرحلة لاحقة يستطيع أن يستفيد منه. وإنما أقول قد لا يستفيد منه الطالب، لأنه قد يوجب له تشويشا أكثر مما هو عليه. الصنف الثالث هو ما جمع بين العناية بالعبارة وبين تحقيق المطلب، وهذا الصنف من المؤلفات يستفيد منه الطالب والأستاذ معا. ومن هذا الصنف كتاب هدى الطالب للسيد المروج أعلى الله مقامه، فإنه كتاب نفيس جدا ولا يستطيع طالب أن يستغني عنه، مضافا إليه ما كتبه شيخنا المروجي دام تأييده أخيرا ونشره، فإنه أيضا حذو السيد المروج في الجمع بين بيان العبارات وبين تحقيق المطالب. وأظن اسمه تمهيد المطالب، تمهيد المطالب في شرح المكاسب، هو كتاب جيد أيضا، وجمع فيه الشيخ بين المطلبين، لذلك أيضا يستطيع الطالب أن يستفيد منه إن أراد. ولكنني أقول في نهاية المطلب كنصيحة أوجهها للأعزة الطلاب أينما كانوا، هي أن الطالب عندما يقرأ بعض المتون الدرسية التي كثرت عليها الشروح من قبيل كتاب الكفاية أو المكاسب أو الرسائل أو غيرها، يتحير الطالب مع أي شرح يتعامل ومع أي شرح يقرأ. فبعض الطلاب قد تجده مثلا عند التحضير للمطلب أو عند المراجعة يراجع عدة كتب أو عدة شروح، بحيث أنه وقته يذهب، ذهنه في بعض الأحيان يتشتت، لأن هذا الشارح يبين بنحو وذاك يبين بنحو آخر. فهنا ماذا على الطالب؟ هنا على الطالب أن يبدأ دراسة الكتاب مع مطالعة بعض الشروح التي هو مثلا سمع أو نصح بمطالعتها، ثم يختبر أن أي هذه الشروح أقرب إلى ذهنه، أقرب إلى مستوى تفكيره، أقرب إلى كيفية تفكيره. فإن بعض الطلاب مثلا يميل إلى العمق والتدقيق ويجد ذلك في بعض الشروح، بينما بعض الطلاب يميل إلى مثلا البيان السلس والجميل فيجد ذلك في بعض الشروح مثلا. فعلى الطالب من البداية أن يحدد بعد الاختبار لمدة أسبوع أو أسبوعين أن أي الشروح هو أقرب إلى ذهنه وكيفية تفكيره، فمتى ما وقعت يده على أحد هذه الشروح أمسك به وترك البقية حتى لا يتشوش ذهنه. إلا أن ذلك لا يمنع من الاستفادة منها عندما مثلا يصل إلى مطلب أو عبارة لم يستطع الشرح الذي تعامل معه أن يحله، فحينئذ ينتقل إلى غيره ويطالعه، ثم يرجع إلى ما كان عليه حتى لا يتشوش ذهنه ويتحير أمام هذا الكم الكبير من الحواشي والكتب التي اعتنت بشرح ذلك المتن. هذه كلمة أحببت أن أقولها بين يدي دراسة هذا الكتاب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لدراسته وإتمامه وإتقانه كما ينبغي إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.